بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 25 من دروس كتاب الصلاة، كتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، في باب في بيان أحكام الإمامة. يقول الشيخ: هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وتولاها خلفاؤه الراشدون، قد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك، على كثبان المسك يوم القيامة. وذكر أن منهم رجلا أما قوما وهم به راضون. وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. ولكن مع الأسف الشديد نرى في وقتنا هذا كثيرا من طلبة العلم يرغبون عن الإمامة ويزهدون فيها ويتخلون عن القيام بها، إيثارا للكسل وقلة رغبة في الخير، وما هذا إلا تخذيل من الشيطان. والذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله. وإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. كلما توافرت مؤهلات الإمامة في شخص كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه، وليتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره. فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، قوله صلى الله عليه وسلم: يهم القوم وأقرأهم لكتاب الله، وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة، مما يدل على أن يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم الذي يعلم فقه الصلاة، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه. فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه، أي الأكثر فقها، لجمعه بين مزيتين القراءة والفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أفقهم في دين الله تعالى. ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر احتياجا أكثر من احتياجه إلى القراءة، لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور. فإذا استووا أي الأئمة في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة، والهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وفإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سنا، قوله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكبركم، متفق عليه، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة. فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح، وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو كبر السن. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه وأفضل من الإمام. أولا: إمام المسجد الراتب، إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. ثانيا: صاحب البيت، إذا كان يصلح للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه. ثالثا السلطان وهو الإمام الأعظم أو نوابه أو نائبه، ولا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمامة. ودليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. في صحيح مسلم: ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة، بمعنى أنه يحسن القراءة وهو أهل للإمامة لفقه في دين الله تعالى. وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد فهو حق، لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. ومما تقدم طبعا هذه الاختيارات: قدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة إلى آخره ثم الأكبر سنا، هذه في حال إذا كان ما في إمام راتب، إذا الناس مسافرين في مكان أو في رحلة أو عمرة أو في أي مكان واختصروا أيهما يقدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: الأقرأ ثم الأفقه في دين الله تعالى ثم أقدم هجرة أو الأكبر سنا. أما إذا كان إمام راتب فلا يخير، فلا تسقط هذه الخيارات كلها، لأنه عُيّ من قبل الدولة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية فهو حق بالإمام من غيره. وكذلك الأذان، القياس على الأذان في هذا أيضا. يقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى: مما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام، لأن الإمام في الصلاة قدوة، والإمامة مرتبة شريفة، فهي سبق إلى الخير وعون على الطاعة وملازمة الجماعة، بها تعمر المساجد بالطاعة، هي داخلة في عموم قوله تعالى فيما أتاه من دعاء عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين، ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد، فإنه بذلك من الدعاة إلى الله الذين يجمعون بين صالح القول والعمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يرغب عن الإمامة ولا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 25 من دروس كتاب الصلاة، كتاب شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى، في باب في بيان أحكام الإمامة. يقول الشيخ: هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وتولاها خلفاؤه الراشدون، قد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، وذكر أن منهم رجلا أما قوما وهم به راضون، وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر. ولكن مع الأسف الشديد نرى في وقتنا هذا كثيرا من طلبة العلم يرغبون عن الإمامة ويزهدون فيها ويتخلون عن القيام بها إيثارا للكسل وقلة رغبة في الخير، وما هذا إلا تخذيل من الشيطان. والذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله، فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة. كلما توافرت مؤهلات الإمامة في شخص كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه، وليتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره. فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى، وهو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، قوله صلى الله عليه وسلم: يهم القوم وأقرأهم لكتاب الله، وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة، مما يدل على أن يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم الذي يعلم فقه الصلاة، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه، فإذا استوى في القراءة قدم الأفقه أي الأكثر فقها لجمعه بين مزيتين القراءة والفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي أفقهم في دين الله تعالى، ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر احتياجا أكثر من احتياجه إلى القراءة، لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور. فإذا استووا أي الأئمة في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة، والهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وفإذا استوى في القراءة والفقه والهجرة قدم الأكبر سنا، قوله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكبركم، متفق عليه، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاويه: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة، فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح، وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو كبر السن، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه وأفضل من الإمام. أولا: إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. ثانيا: صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه. ثالثا: السلطان وهو الإمام الأعظم أو نوابه أو نائبه، ولا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمامة. ودليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. في صحيح مسلم: ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: معناه أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة، بمعنى أنه يحسن القراءة وهو أهل للإمامة لفقه في دين الله تعالى. وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد فهو حق، لأنها ولاية خاصة، ولأن التقدم عليه يسيء الظن به وينفر عنه. ومما تقدم طبعا هذه الاختيارات: قدم الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة إلى آخره، ثم الأكبر سنا. هذه في حال إذا كان ما في إمام راتب، إذا الناس مسافرين في مكان أو في رحلة أو عمرة أو في أي مكان واختصروا أيهما يقدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: الأقرأ ثم الأفقه في الدين الله تعالى ثم أقدم هجرة أو الأكبر سنا. أما إذا كان إمام راتب فلا يخير، فلا تسقط هذه الخيارات كلها، لأنه عُيّ من قبل الدولة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية فهو حق بالإمام من غيره. وكذلك الأذان، القياس على الأذان في هذا أيضا. يقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى: مما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام، لأن الإمامة في الصلاة قدوة، والإمامة مرتبة شريفة، فهي سبق إلى الخير وعون على الطاعة وملازمة الجماعة، بها تعمر المساجد بالطاعة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما أتاه من دعاء عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين، ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد، فإنه بذلك من الدعاة إلى الله الذين يجمعون بين صالح القول والعمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يرغب عن الإمامة ولا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.